أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واسع الرحمة باسط المغفرة قابل التوبة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قوله الحق وله الملك وهو الحكيم الخبير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الطريق المستقيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته عباد الله اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إليه من ذنوبكم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العلي العظيم عنوان حديثنا مواجهة التحديات كما يدخل الطالب إلى قاعة الامتحان وهو لا يعرف تفاصيل الأسئلة التي توجه إليه في مواد امتحانه وعليه أن يكون مستعداً ومتهيئاً لاستقبال مختلف الأسئلة كذلك الإنسان حينما يعي الحياة فإنه يدخل إلى قاعة امتحان لا يدري ما هي تفاصيل التحديات التي سيواجهها في مسيرة حياته عليه أن يكون مستعدا للامتحان والمواجهة فالحياة ليس رحلة سياحية للترفيه عن النفس بعيداً عن الالتزامات والهموم بل هي مسرح ابتلاء وامتحان لبلورة إرادة الإنسان وإظهار الطاقات والقدرات الكامنة في داخله حتى تتكامل شخصيته هذا ما تؤكد عليه الرؤية الدينية للحياة ولوظيفة الإنسان ودوره فيها فقد تحدثت عدة آيات قرآنية عن مفهوم الابتلاء كعنوان وغرض لوجود الإنسان في هذه الحياة أنت موجود لغرض الابتلاء والامتحان لم تأتي إلى هذه الحياة للعبث أو للاسترخاء وإنما جئت لكي تبتلى ولكي تمتحن الإنسان لم يأتي إلى هذه الحياة صدفة عشوائية بل أوجده خالق حكيم لغرض وغاية، وهذا ما تؤكد عليه الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا: إنا خلقنا الإنسان. أنت مخلوق من قبل خالق حكيم مبدع، لم تأتي صدفة عشوائية كما يدعي غير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. نطفة لها ثلاث إطلاقات عند علماء الأجن: النطفة المذكرة وهي الحويمن المنوي الذي يأتي من الرجل، والنطفة المؤنثة وهي البويضة التي تكون من مبيض المرأة في رحمها. إذا التقى الحويمن مع البويضة وحصلت حالة التلاقح والتخصيب، تصير نطفة مختلطة من الحويمن ومن البويضة، أمشاج يعني مختلطة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، لماذا؟ نبتليه. أنت مخلوق من أجل أن تبتلى في هذه الدنيا. فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل. في هذه الحياة يواجه الإنسان مختلف التحديات: تحدي من داخل ذاته، جسمه يتعرض للإعاقات والأمراض، نفسه تتعرض للأزمات والإحباطات، فكره يتردد بين مختلف الآراء والخيارات. هذه كلها تحديات من داخلك، من ذاتك. في تحديات من خارجك: علاقتك مع أبناء جنسك، مع محيطك الاجتماعي. في هذه العلاقات أيضا يواجه الإنسان تحديات، مع عائلته، داخل عائلته، جيرانه، زملائه، المحيط الذي يعيش فيه بمختلف تركيباته وتشكيلاته، قد يواجه تحديات. وهناك تحديات مع ظروف الطبيعة ومتغيراتها وكوارثها، وهناك تحدي توفير متطلبات الحياة والمعيشة. هذه كلها تحديات تواجه الإنسان في حياته. وكلما تطورت الحياة وتقدمت وسائلها، ازدادت التحديات أمام الإنسان. ولذلك في هذا العصر التحديات والضغوط التي يواجهها الإنسان أكثر من الأزمنة والعصور الماضية. صحيح تطورت وسائل الترفيه والصحة والرفاه والمعيشة، لكن في ذات الوقت أيضا ازداد منسوب التحديات أمام الإنسان. لماذا؟ كلما تقدمت الحياة تتسع اهتمامات الإنسان، كلما تقدمت الحياة تتضاعف متطلبات شؤون حياة الإنسان، كلما تقدمت الحياة أيضا تزداد الضغوط النفسية على الإنسان بسبب شدة التنافس بين أبناء البشر. وهكذا فإن تطور الحياة وتقدمها أيضا يجلب للإنسان المزيد من التحديات. التقارير الدولية تتحدث أن شباب العصر، شباب اليوم، يشعرون بالقلق أكثر من الأجيال الماضية السابقة. قبل حوالي شهر، أقل من شهر، نشرت جريدة الوطن عندنا في المملكة عن تقرير في صحيفة الجارديان البريطانية عنوانه أن الشباب أقل سعادة من الأجيال الأكبر سنا، اعتمادا على دراسة وتقارير من تقرير السعادة العالمية، وهو مقياس سنوي للرفاهية في 40 دولة. أظهر هذا التقرير انخفاضات مثيرة للقلق في سعادة الشباب، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. وفي وقت سابق من شهر مارس المنصرم، قال غالبية المراهقين البريطانيين لمستطلعي الرأي إنهم يتوقعون أن تكون حياتهم أسوأ من الجيل السابق. وتقارير موجودة عن أمريكا وعن أوروبا، تقارير تشير إلى أن هذا القلق المتصاعد عند الإنسان في هذا العصر من أسبابه ارتفاع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم المساواة في الدخل، وأزمة الإسكان، والمخاوف بشأن الحرب وتغير المناخ على سعادة الأطفال والشباب. إذن هذه تحديات، ونحن الآن نعيش في عصر نواجه ويواجه أبناؤنا وفتياتنا فيه تحديات وضغوط أكثر من العصور السابقة الماضية. ولهذا تأتي أهمية مثل هذا الحديث، مسألة مواجهة التحديات. حين خلق الله تعالى الإنسان وجعله في معرض تحديات الحياة، زوده بالوسائل والأدوات التي يخوض بها معركة الحياة، ولم يتركه أعزل. الله ما خلقنا حتى نبتلى وخللنا هالشكل بلا قدرات، لا، أعطانا قدرات حتى نواجه بها التحديات. ولهذا الآية الكريمة تشير إلى هذا الأمر: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا إشارة إلى القدرات الجسمية، ثم إشارة إلى القدرات الأخرى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الهداية بالفطرة، الهداية بالعقل. الله جابك في ساحة معركة، لكن أعطاك أسلحة، أعطاك أدوات، أعطاك قدرة تقاوم فيها الضغوط، لكن يبقى عليك أنت، هل تكون شاكرا تكتشف نعم الله وتشكر الله على هذه النعم وتنمي هذه النعم والقدرات في نفسك وتواجه التحديات مواجهة سليمة، أم تنهار، أم تنهزم، أم تسيء استخدام هذه الأدوات والقدرات التي عندك؟ هذا شرجع لك، إما شاكرا وإما كفورا. كما سخر الله تعالى له ما في الكون، سخر لهذا الإنسان ما في الكون، كل ذلك ليوفر له فرص النجاح في الامتحان والقدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها. المركز، مركز المعركة الذي يتخذ فيه القرار، يتخذ فيه الإنسان القرار، هي النفس، منطقة العواطف والميول والنزعات والرغبات. هذه هي خط المواجهة الأول، هني لازم يصير القرار إما شاكرا وإما كفورا. العقل مستشار مشير، لكن الإرادة لازم تتبلور في داخل منطقة النفس، وإلا العقل يشير على الإنسان لكن الإنسان ما يسمع كلام العقل. كم من عقل أسير، كلمة جميلة تروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كم من عقل أسير عند هوى أمير. عقل، العقل يقول لك شنو لازم تسوي، لكن نفسك هي الرغبات، الأهواء، الشهوات، النزعات، الميول، هي اللي تعتمد عليها بلورة إرادة الإنسان. بعض الناس حينما تعترضه المشكلة لا جرأة له على اتخاذ قرار المواجهة، وحينئذ يستسلم للمشكلة وينهار أمامها. مواجهة مشكلات الحياة وتحديات الحياة يحتاج إلى اتخاذ قرار المواجهة في منطقة النفس، وهذا يحتاج إلى تعزيز ثلاث سمات أساس في نفس الإنسان. السمة الأولى الثقة بالنفس. الله سبحانه وتعالى منحك قدرات وطاقات وسخر لك الكون والحياة، فعليك أن تثق بنفسك وأن تثق بربك وأن تثق بنعم الله تعالى عليك. الله تعالى يخاطبنا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. انظر، شوف، اكتشف الإمكانات اللي عندك، شوف الطاقات اللي الله أعطاك إياها حتى تقدر تواجه تحديات الحياة ومشاكل الحياة. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: هلك امرؤ لم يعرف قدره، لم يعرف قدره، لم يعرف الطاقات اللي الله أعطاه إياه، لم يعرف الإمكانات التي وضعها الله تحت تصرفه. إن الله يقف إلى جانبك إذا توكلت عليه. حينما تتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بس أنت لازم تقرر تتوكل على الله وتقرر تستخدم النعم التي منحك الله إياها بالطريقة السليمة الصحيحة. هناك ثقافة يمكن تحيط بالإنسان وتربيه على الشعور بالضعف: أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع. هذه الثقافة ثقافة الانهزام، ثقافة الاستسلام. الدين يربي الإنسان على ثقافة الثقة بالله، الثقة بالنفس. لا، أنت قادر على المواجهة، أنت قادر على التغلب على المشاكل. يذكرون أن نابليون كان يرد بثلاث على ثلاث. إذا واحد قال له: لا أقدر، قال له: حاول. ما تقدر، حاول، راح تشوف أنك تقدر. وإذا قال: لا أعرف، قال له: تعلم. وإذا قال: مستحيل، قال له: جرب. شوف بعض الناس يقول لك: ما يصير، جرب شوف يصير لو ما يصير، وانت قاعد هالشكل تقول ما يصير، جرب. فالسمة الأولى هي سمة الثقة بالنفس. السمة الثانية هي الأمل، وهو الوقود الذي يحرك الإنسان نحو الإنجاز ومواجهة المشاكل والأزمات. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: تفاءل بالخير تنجح. خلي عندك أمل، خلي عندك تفاؤل، لا تعيش اليأس، لا تعيش الإحباط. وعنه عليه السلام: قتل القنوط صاحبه. يقول أحد العلماء، أحد علماء الطبيعة: إن الإنسان يستطيع أن يعيش 40 يوم بدون طعام، وثلاثة أيام بدون ماء، و8 دقائق بدون هواء، ولكنه لا يستطيع أن يعيش ثانية واحدة بدون أمل. الأمل شيء أساس في نفس الإنسان. فقدان الأمل، شعور بالإحباط، بعدم القدرة، هو الذي يدفع الإنسان إلى التراجع أمام الضغوط وأمام المشكلات، وقد تكون يسيرة سهلة، لكن الشعور بالهزيمة هو الذي يجعل المشاكل كبيرة وضخمة وغير قابلة للتجاوز أمام الإنسان. أما السمة الثالثة فهي الهمة والنشاط. مواجهة التحديات والمشاكل تستلزم بذل الجهد والحركة، تحرك، اسعى حتى تواجه المشكلة، حتى تواجه التحدي. وليس فقط التمني أو الاكتفاء بالدعاء. يقول أحد الحكماء: الرجال ثلاثة. الرجال يعني الإنسان، مو الرجل يعني الذكر في مقابل الأنثى. رجل يعمل، ورجل يتردد، ورجل ييأس. فالأول ينجح في كل شيء، والثاني لا يتم أي شيء، والثالث يفشل في كل شيء. وورد عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: الكسل يضر بالدين والدنيا. فالإنسان في حاجة إلى هذه السمات الثلاث: الثقة والأمل والنشاط، لمواجهة أي تحد، أي مشكلة في الحياة. التاريخ ينقل لنا، تاريخ الماضي والمعاصر والتجارب الحاضرة، أن كثيرين من الناس واجهوا في بداية مشوارهم أو أثناء مشوار حياتهم واجهوا مشاكل، بل واجهوا حالات فشل. إنسان يحتاج إلى نفس طويل، يحتاج إلى صبر. بعض المشاكل لا تحل بين عشية وضحاها. كم من الناس واجهوا المشاكل في حياتهم وتعرضوا للنكسات، وتعرضوا للإخفاقات، وتعرضوا للفشل مرات ومرات، ولكنهم بإصرارهم حققوا الإنجازات وتجاوزوا حالات الإخفاق والفشل. نماذج كثيرة في التاريخ الماضي والحاضر. هذا أديسون، مخترع المصباح الكهربائي اللي غير حياة البشرية. تستغرب حينما تقرأ في حياته مسيرة فيها الكثير من الفشل. في تعليمه كان يعاني من مشاكل، في تجارته عدة مرات يفشل ويخسر في تجارته، في محاماته كان فشل عدة مرات، رشح نفسه للكونغرس مرتين وفشل، لكن بعدين مع إصراره نجح في الكونغرس، وبعد ذلك نجح وأصبح من أهم رؤساء أمريكا. رشح نفسه للرئاسة في أمريكا وأصبح من رؤساء أمريكا، عفوا خلط بين أديسون وبين إبراهام لنكولن. أديسون هذا اللي كان يعاني من الفشل في تجاربه العلمية، يقولون 10,000 تجربة، وفي بعض الكتابات 20,000 تجربة فاشلة كانت عنده، إلى أن وصل إلى التجربة الناجحة. بإصراره استطاع أن يحقق هذه الإنجازات الكبيرة وهو أديسون. المثل الثاني إبراهام لنكولن، أيضا قالوا في حياته تعرض في حالات كثيرة للفشل كما ذكرنا، ولكنه بإصراره استطاع أن ينجز ما أنجز وأن يحقق ما حقق. هذه مجرد نماذج، والأهم بالنسبة لنا الرؤية التي يقدمها لنا الدين. علينا أن نستحضر هذه الرؤية الدينية: أنت جئت للابتلاء، وأنت قادر على مواجهة التحديات. توكل على الله، وثق بنفسك، واسعى وحاول بثقة وأمل ونشاط، فإن الله سيكون إلى جانبك ويكون عونا لك. إن أبناءنا وفتياتنا وهم يواجهون تحديات الحياة المختلفة في هذا العصر في حاجة كبيرة لإحاطتهم بالأجواء الإيجابية والثقافة الواعية لرفع معنوياتهم وترسيخ الثقة في نفوسهم وفتح نوافذ الأمل أمام أعينهم ليستقبلوا الحياة بوعي وثبات، وليكونوا أقدر على استيعاب الضغوط ومواجهة التحديات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد ثقتنا فيه وتوكلنا عليه، وأن يمنحنا الأمل والتفاؤل والحيوية والنشاط، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجعلنا ممن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر إنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين، وأرسله رحمةً للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، اتقوا الله واحذروا ظلم أحد من عباده، فإنه من ظلم أحدا كان الله خصمه يوم القيامة. سبق الكلام عن بعض مسائل القضاء لمن فاته شيء من صوم شهر رمضان. إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ، استمر به المرض حتى بعد رمضان ولم يبرأ ومات، لم تقضى عنه، ليس عليه قضاء. وكذا إذا فات بحيض أو نفاس وماتت المرأة قبل التمكن من القضاء فأيضا لا يجب القضاء. طيب، إذا مات الإنسان وعليه أيام من رمضان وتمكن من القضاء، يعني عاش بعد رمضان مدة كان بإمكانه أن يقضي لكن لم يقضي، استقر القضاء في ذمته لكنه لم يقضي، فهل يجب القضاء عنه بعد وفاته؟ الفقهاء لديهم بعض التفاصيل والاختلاف في المسألة. يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال الموت، عن ولد أكبر حال الموت، يعني البنت لا يجب عليها القضاء عن أبيها ولا عن أمها، الولد الذكر يجب عليه، الأكبر يجب عليه القضاء. بعض الفقهاء كالسيد السيستاني يقول بس عن الأب، الأم مغفور لها ما يحتاج تقضى عنها، هناك يعني تسامح كثير تجاه المرأة فما يحتاج تقضى عن الأم، لكن الأب لا، لازم تقضى عنه. هذا في رأي السيستاني. فقهاء آخرون كالسيد الشيرازي والسيد الخامنئي يريان أنه حتى عن الأم، ما فات عن الأبوين، عن أحد الأبوين، الأب أو الأم، يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات عند السيد السيستاني عن أبيه، وعند غيره عن أبيه وعن أمه. طيب، حينئذ هل هذا القضاء هو المتعين الوحيد؟ بعض الفقهاء يقولون إذا كان بالغ عند وفاة الأب، إذا كان بالغ، أما إذا لم يكن بالغ لا يجب عليه، وهو رأي السيستاني. إذا كان الولد الأكبر بالغ عند وفاة أبيه يجب عليه القضاء، إذا كان صغير ليس بالغ عند وفاة أبيه لا يجب عليه القضاء. عند غير السيد السيستاني حتى لو لم يكن بالغا، حينما يصبح بالغا يجب عليه القضاء عن أبيه وعن أمه. السيد السيستاني أيضا عنده رأي يمتاز به في هذه المسألة، يرى أنه يمكن التصدق بدلا عن القضاء، من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان يكفي التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم، كيلو لربع من الطعام عن كل يوم، ولا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت الورثة بذلك، وعندئذ لا يجب القضاء على وليه. وإن كان الأحوط الأولى، يعني مستحب يصوم عنه أيضا، وإن كان الأحوط الأولى له عدم الاكتفاء به. هذا رأي السيد شيرازي، رأي السيد سيستاني. أما السيدان فرأيهما لا يكفي التصدق، وإنما لا بد من القضاء، إما يقضي هو مباشرة بنفسه أو يستنيب أحد عنه، يستأجر أحد، يستنيب أحد، إذا أحد تطوع أيضا يسقط عنه، المهم لا بد من القضاء. إذن المسألة فيها اختلاف في موارد، من تلك الموارد هل عن الوالدين أو عن الأب فقط، ومن تلك الموارد هل يشترط أن يكون بالغا عند الوفاء الولد الأكبر أم لا، ومن تلك الموارد هل يكفي التصدق عن القضاء أم لا. والإنسان يعمل برأي مرجعه الذي يرجع إليه في التقليد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام الدين، وأن يحفظ مراجعنا العاملين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم هب لنا من لدنك مغفرة ورحمة، وأسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم ارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واشفي مرضانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.